الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرر المضية شرح الدرر البهية للعلامة القاضي محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وكنا نتكلم في كتاب الطلاق. كنا في كتاب الطلاق وتكلمنا في المرة الماضية عن طلاق البدعة ومسألة الطلاق في الحيض أو النفاس، وبينا ما فيها. وهذه المرة تأتي معنا مسألة أخرى كبيرة ألف فيها العلماء، وهي مسألة الطلاق الثلاث. إذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا في مجلس واحد، فهل تعد ثلاثة أم واحدة أم لا تعد شيئا؟ فيها أقوال متعددة أشهرها هذه الثلاثة. إذا قال الإنسان لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، مرة واحدة، أو قال لها: أنت طالق ثلاثا أو بالثلاثة، تمام؟ فهل تبين منه وتصبح قد طلقت ثلاثا؟ والمرأة إذا طلقت ثلاثة تبين من زوجها بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ هذه المسألة من المسائل الكبار التي تناقش فيها العلماء وألفت فيها الرسائل، ألفت فيها يمكن على حسب ما طلعنا يمكن حوالي 5 رسائل في هذه المسألة، وكل عالم يرجح ما تبين له في تلك المسألة. الأقوال فيها تصل إلى 10، لكن المشهور 3. من العلماء قال بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع كله، وبالتالي تبين المرأة من زوجها. ومنهم من قال أنها تقع واحدة، ومنهم من قال أنه لا يقع شيئا. هذه أشهر الأقوال. عدم وقوعه شيئا هذا أيضا قول يعتبر ضعيفا عند جمهرة العلماء. يمكن أن نحصر الخلاف الواسع الكبير الذي ألفت فيه الرسائل ما بين قولين: أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، هذا قول جمهور العلماء وجمهور أهل المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، جماهير أهل هذه المذاهب يقولون أنها تقع ثلاثا، وأن الرجل إذا قال لزوجته في مجلس واحد: أنت طارق، أنت طارق، أنت طارق، أنها قد بانت ولا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والقول الآخر لطائفة من العلماء في يعني من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد أي غير متخللات الرجعة يقع واحدة، تمام؟ وهؤلاء استدلوا وأولئك استدلوا. لكن سأذكر أيضا كما ذكرت في المسألة السابقة الأحاديث التي عليها العمدة في الباب، الأحاديث التي عليها العمدة في الباب ونناقشها أو نبين ما فيها، ثم نبين الراجح إن شاء الله تعالى. هذا أحد الكتب التي ألفت في تلك المسألة، اسمه سير الحاج إلى علم الطلاق الثلاث من علامة جمال الدين ابن المبرد أحد علماء القرن التاسع الهجري. المهم في هذا الكتاب وثاق أدلة أولئك والقائلين بهذا القول والقائلين بقول آخر والأقوال الأخرى وما ترتب عليه. فانظروا ما قال. نقل عن الإمام ابن القيم أطال النفس في المسألة في أعلام الموقعين وفي زاد المعاد، وأيضا في إغاثة الأثام في كتاب إغاثة الأثام تكلم كلاما طويلا وأيد أنها تقع واحدة. طيب العمدة فيش حديث في صحيح مسلم لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن طاووس عن أبي طاووس عالم من العلماء الكبار من كبار التابعين عالم يماني مشهور وهو راوي عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ابن عباس إيش كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أي خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا يعني استعجلوا في أمر كان لهم فيه فسحة لكن استعجل فلو أنزلناه عليهم فأنضاه عليهم. يعني معنى هذا الحديث أن ابن عباس يقول أنه كان الرجل إذا طلق ثلاثا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم عدة واحدة وفي أيام أبي بكر في خلافته عدة واحدة ومدة سنتين وفي بعض الوقت ثلاث سنوات في خلافة بداية خلافة عمر أيضا كانت تعد واحدة. وبعدين عمر رضي الله تعالى عنه رأى أن الناس كثروا في استعمال الطلاق فأراد بهم تأديبا أو شيء فأمضى عليهم أي جعل من قال أن زوجته طالق ثلاثا أنه تطلق ثلاثا وأمضى عليهم. تمام. فالعلماء جاءوا في نقاش هذا الحديث واختلفوا أو تباينوا. العلماء الذين يقولون أنها تقع واحدة استدلوا به قالوا والله ده شهادة إنه كان أيام النبي واحدة وأيام أبي بكر واحدة وفي بداية خلافة عمر واحدة خلاص احنا هناخد بهذا. طيب اللي فعله عمر رضي الله تعالى عنه وهو إمام هدى يعني النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في السنن هو أحد الأحاديث الأربعين النووية اللي اختارها أو أوردها النووي في الأربعين. فقالوا والله إن عمر رأى هذا تأديبا وتجديدا عليهم لأنه زي ما تقول تسرعوا واستعجلوا وأصبحوا كثر فيهم فعمر أراد تأديبهم فأمضى عليهم فليكن ثلاث يمضي عليهم ثلاثا. فقال نرجع للأمر الأول اللي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أبي بكر. تمام. فهذا الحديث في صحيح مسلم وليس فيه مطعن إخواني. وفي صحيح مسلم أيضا عن طاووس أن هذا الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. تمام. يبقى برضو مؤكد للكلام الأول. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا الصهباء تلميذ من تلاميذ ابن عباس قال ابن عباس هات من هماتك أي هات من غرائبك أو من من لطائفك هات من هماتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس وفي بعض الوقت تتايع يعني تبع بعضهم التتابع ان يتبع بعضهم بعض في الخير او في الشر والتتايع خاص بالشر ففي بعض الوقت تتايع يعني تبع بعضهم بعضا في الشر تتايع ان تتابع الناس في الطلاق لانه اكثر منه. قال فاجازهم اي مشاها ثلاثا. فلذلك هنا صاحب الكتاب يقول فهذه ثلاثة أحاديث في صحيح مسلم صحاح لأن مسلما شرطه الصحة ومن قال غير هذا فقد أخطأ ونحن لنا هذه الثلاث أحاديث من مسلم فأتونا أنتم بحديث واحد منه أو من الصحيح لأنه يقول بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة خلافا لمذهبه ابن المبرد هو حنبلي لكنه خالف مذهبه ودافع عن قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورد على القائلين وأتى بأدلة هؤلاء وأدلة أولئك. ده حديث. في حديث آخر أيضا حديث ركانة قال رواه أبو داود عن عكرمة مولى ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، يعني أبو ركانة رجل معروف كان مصارعا مصارعا، رجل قوي كان معروف ليه ركانة مصارع في الجاهلية، فأبوه طلق أمه، طلق عبد يزيد اللي هو من عبد يزيد أبو ركانة وإخوته، يعني أبو ركانة وإخوته، طلق من أم ركانة ونكح امرأة من زينة لو الله، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، جاءت قالت قد الشعرة من رأسها، قالت والله ما معاه إلا مثل هذا ما ينفعش، فرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، يعني حمل الرجل لأن الرجل عنده أولاد كبار قد كده، فدي بتبدأ عليه أنه عاجز تمام، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانه وإخوته ثم قال لجلسانه أترون كلاما يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، كأنها يعني لمحت إلى الطعن في النسب لأنه تقول ما عندي قدرة، قال الشبصر تعالي ده مش شبه أبوه في كذا وكذا أو ركانة وده وده، يعني النبي أراد أن يذب عن الايه عن الرجل لأن نسبته إلى الايه إلى العجز الجنسي، فقالت ما معاه ما يغني إلا الشعرة، خد الشعرة وقالت ما معانا كده، فقال ما دول أنجبهم منين تمام، فالنبي زعل لأنها يعني دعوة واضحة البهتان والرجل عنده أربع خمس أولاد قد كده، يعني ركانة قد كالجبل مصارع ضخم، فدول جابهم منين، فقال هذا شبه هو ولا لا، وده شبه لا وده يشبه أباه، قال ايه يعني كأنها، فرجع النبي غضب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها بس خلاص ما ايش لك هي قد هي ايه، ففعل فطلقها، طيب بعدين لما طلقها قال ايه، فقال راجع امرأتك خلاص، فطلق هذه يرجع هي طلق المرأة من زينة، فقال راجع امرأتك ام ركانة واخوته، فقال اني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، فقال قد علمت راجعها، وتلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، كانه حسبها ايه واحده، فما كان هيسمح له لو كان قد طلقتها ثلاثه، لكن لما كان في مجلس واحد حسبها واحده، حديث ركان ده يعني ايه بعضهم يضعف بعضهم يحسن، لكن يبدو ان الارجح انه ايه يتقوى بمجموع طرقه تمام، وهو مؤيد لما فهم من ايه من حديث صحيح مسلم، فهذا يا اخواني مما استدل به القائلون بانها تقع طلقه واحده، اما الاخرون فقالوا نحن نعمل بما اهتدى اليه عمر بن الخطاب او ما ايه او ما ننسج على منواله لانه الامام هدى وهو اراد ان يلزم الناس ويؤدبهم فيلزمهم، الاخرون قال نحن عمر رضي الله تعالى عنه على راسنا، لكن هذا الادب الان كان لظرف معين، فاذا ادى الى عكس ما اريد منه، يعني عمر يا اخواني لما اتى بهذا الادب اراد ان يكون مانعا ومخوفا للناس ان يطلقوا ثلاثه، هذا في ايام عمر عندما كان الناس عندهم نوع من الدلاله ونوع من الورع، لكن بعد كده يا اخواني لم يعد مؤثرا، انت لما تعمل تاديب معين وادب معين ويصبح لا قيمه له خلاص يبقى لا نفع منه، وبالتالي هم يرون ايه يرون ان هذا اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه كان لمصلحه تاديب ومنع الناس من التتايع او من التتابع في الطلاق الثلاث، لكن مع ضعف دين الناس ومع مرور تلك الفتره وتغير الزمان والمكان اصبح الان الضرر كبيرا، حتى يقول ابن المبرد يقول ايه يقول انه يا اخواني ان بعض العلماء يقول لان تعتبر الثلاث واحده خيرا من ان تفتح باب التحليل، لان اللي حصل ايش لما اعتمد جمهور الفقهاء ان من طلق ثلاثا تعتبر ثلاثه
وتبيد المرأة ولا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ظهرت وانتشرت قضية التحليل، ان عندما يفعل هذا يقول طلاق قد انضينا عليك الثلاث، وان زوجتك قد بانت بينونة كبرى، فيرجع يجيب ايه؟ يجيب محلل، يرجع يجيب ايه؟ محلل. وبعدين ندخل في مسألة المحلل وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له والتيس المستعار، وغيرها مما تكلمنا في مسألة التحليل. قال: فهربنا من شيء وقعنا في شيء شر منه، وهو ايه؟ وهو التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول له، او المحلل والمحلل له. حتى قال عمر: لو اتيت بمن حلل لرجبتهما، يعني يقول ان لو اتي بامرأة فعل معها التحليل والمحلل اللي هو يزوجوا للمرأة من اجل ان يحلوها لزوجها الاول، يتفقون معه على انه يعقدون له عليها ويدخل بها ليلة ويعطونه مبلغا من المال حتى ايه في اليوم الثاني يطلقها، وبعدين يرجع ايه زوجها الاول يعيد العقد عليها من جديد على اساس ان الطلقات الثلاث قد رجمت. لا، مش هو ده اللي مش ده النكاح اللي جاء في الآية حتى تنكح زوجا غيره، انما اراد الله عز وجل النكاح الاختياري وليس المتفق عليه، انها خلاص انه انت طلقتها ثلاثا اصبح الطلاق لا تحلك حتى يأتيها خاطب وترغب فيه ويرغب فيها ويتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل ولا حيلة، وبعدها يتعايشان، فان لم يسد فيما بينهما ووقع بينهما ما يقع بين الرجل والمرأة من الخلاف او من الشر، رجع طلقها الزوج الثاني الان بعدما تعتد يمكنك ان تراجعها وتبدأ العد من جديد ثلاث طلقات. هذا الزواج او النكاح الذي امر الله عز وجل به، لا نكاح الجلسة والاتفاق والخلف والنعار ولا السيف المستعار. فقال انه التشديد على الناس ادى الى ايه؟ ادى الى الحصول التحليل، وهو شر من ايه؟ شر من ذلك. فالمسألة كما رأينا يا اخواني مسألة طويلة الزيل، والعلماء اطالوا بايه؟ اطالوا الكلام فيها. والعلماء قالوا ايضا في قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان، هذه الآية مما استدل بها الطرفان، مما قاله الذين قالوا ان طلاق الثلاث يقع واحدة، قال ان الله لما قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف معناه ان الطلاق هنا لم يكن على بعضه، ان الطلاق لا يقع الا اذا كان ايه متخللا من رجع، بدليل ان بعد مرتين قال فإمساك بمعروف، معناه انه ما بداش الثلاثة مع بعض، تمام؟ كأنه قال انه بعد الاثنين بعد الطلقة الثانية كأنه ما بيديهاش سوا، ما بيديهاش مع بعض، وانما امامك فرصة اخيرة فإمساك بمعروف او ان طلقت الطلقة الثالثة تمت الثلاث واصبحت لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فاستدلوا به بتلك الآية كما ترون. فالخلاصة يا اخواني هذه المسألة من مسائل الخلاف الكبير التي كما قلت ألف العلماء فيها عدة مؤلفات، من هذا الكتاب سير الحاج إلى علم طلاق الثلاث ورجح عدم وقوعها ثلاثة وإنما واحدة، وأيضا التحفة والفائدة في الأدلة المتزايدة على أن طلاق الثلاث واحدة، أيضا أي فيه أنها واحدة، والرد على المعترضين على ابن تيمية في الطلاق أي فيها أنها واحدة، والرد على من قال أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، ورسالة إلى ابن رجب في طلاق الثلاث، كل ده أي فيه أنها واحدة إلا رسالة لابن رجب سماها مشكل الأحاديث الواردة في أن طلاق الثلاث واحدة، ابن رجب الحمد لله أي فيها أن يقع إيه ثلاثا، ورد عليه ابن المبرد في هذه الكتب او الرسائل المتعددة التي يقول فيها بان طلاق الثلاث يقع واحدة. ربما هذه خلاصة لما وقع فيه في تلك المسألة. تعالى ننظر ما قال الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم، نحن نرجح هذا القول وهو الذي يعني يفتي به القاضي العمراني شفاء الله، تمام. وهذا القول هو المعتمد عند الزيدية، وكما يقول القاضي انه عند جمهور من العلماء
يفتخرون بأن ابن تيمية أشهر هذا القول، قال وهذا معلوم به عندنا في اليمن من 1000 سنة، أن هذا القول اللي هو أن الطلاق الثلاث واحدة هو معلوم به في اليمن من حوالي 1000 سنة، تمام؟ ويعني لكنه لم يكن مشهورا عند جمهور أهل السنة والجماعة، ربما لشهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجاء ابن القيم على عادته في كتبه المتعددة سواء في إعلام الموقعين أو في إغاثة اللهفان أو في زاد المعاد، وأفاق في الكلام على على هذه المسألة بشدته وقوته وجمعه للأدلة رحمه الله تعالى. حتى هنا المصنف نقل عنه كثيرا في هذه، لأن كلام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام قوي. يقول ابن القيم: فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لغة العرب، وهذا عرف التقاطب، وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم معه من عقله، وثلاث سنين من عقل عمر على هذا المذهب. فلو عدتهم العد بأسمائهم واحدا واحدا لوجد أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة، إما بفتوى وإما بإقرار عليها. ولو فرض فيهم من لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منكرا للفتوى به، بل كان بين مفتن ومقر يقينا وفاسق غير منكر، وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى 3 سنين من خلافة عمر، وهم يزيدون على 1000 قطعة. قلت فروح كثيرة، فكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى 3 سنين من خلافة عمر كان على أن 3 واحدة، فتوى أو إقرار أو سكوت. ولهذا قال بعض أهل العلم: هذا إجماع قديم، هذا إجماع قديم، ولم تجتمع الأمة على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرضا بعد قرض، وإلى يومنا هذا والحمد لله. ده كلام نقل ابن المغرب، وهو في الحقيقة حكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقل عنه كثيرا في تلك الرسالة، وكان عمدته في الكلام في الغالب، والله أعلم. طيب، وصلنا إلى قوله فأما وقوع الثلاث، قال الشوكاني: فأما وقوع الثلاث دفعة أو عدم، فقد ذهب الجمهور إلى أنه يقع. الجمهور كما قلنا من أهل المذاهب الأربعة، بدءا من الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، وأن الطلاق يتبع الطلاق، يعني الطلاق يتبع الطلاق، يعني وبيقول لها أنت طالق، وبيقول لها أنت طالق، وأنت طالق، فيتبعه، يعني يقع، إنه مش الطلقة الأولى خلاص، أو إنها والباقي لا غياب، لا، إن عندهم أن يتبعوا في التأثير وفي الوقوع وفي الصحة. قال: وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق، بل يقول لا تقع واحدة، بل يقع واحدة، مقصودهم إنه إن اللي بيقول الأولى وقعت، الأخريات وقعت في غير محلها، فوجودها وعدمها على السواء. مقصودهم إنه خلاص هو لما قال لها أنت طالق أصبحت مطلقة، فالآن زي ما يكون حاجة أنت حاجة خلاص كثرتها، لا تكسرها تاني بتقع في الهواء، لأنه كانوا مقصودهم الأولى أكثرت وفصمت عرى الزوجية أصبحت المرأة مطلقة، الآن ما تحتملش إنك توقع عليها مرة ثانية ومرة ثالثة بالضبط الخشبة اللي أنت كتبتها وترجع تضرب ثاني في مشقوقها، خلاص ما يبقى، بالتالي الثانية والثالثة عندهم وجودها وعدمها على السواء، لأنها وقعت في غير محلها، والأولى هي اللي أثرت وانتهت، وبالتالي هتحسب إيه واحدة، لكن الآخرين قال لك لا، برضو الثانية والثالثة بتؤثر وتشيل الثلاثة معاهم مع بعض، تمام؟ قال: وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق، بل يقع واحدة، إذا كما قلنا الراجح والله أعلم، وهو الذي يعني نفتي به الناس، وشيخنا القاضي محمد بن إسماعيل عمران يفتي به أيضا، وهو المشهور في اليمن كما قلنا من 1000 سنة. ويعني أما غالب المذاهب الأربعة على القول بالإيد أن الثلاث تقع ثلاث، لكن كان هناك من كل مذهب علماء يقولون بأنه يقع واحدة على مدى التاريخ،
والحديث الصحيح مسلم يدل على ان العمل كان على ذلك في ايام رسول الله وفي ايام ابي بكر وفي بداية خلافة عمر، لكن اراد عمر ان يؤدبهم فالزمهم به الزمهم بهذا. فنحن عندما نعود عدنا الى العصر الاول اللي كان فيه تجري الطلاق الثلاث بواحدة ولا يتبع الطلاق الطلاق. قال وذهب جماعة من اهل العلم الى ان الطلاق لا يتبع الطلاق الا واحدة، وقد حكي ذلك عن ابي موسى وابن عباس من الصحابة وطاووس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والناصر والباقر واحمد بن عيسى من الزيدية وعبد الله بن موسى والولى عن علي والولى عن زيد بن علي، واليه ذهب ابن تيمية وابن القيم وحكاه ابن الليث في كتاب الوثائق عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، وحكاه ايضا عن جماعة من مشايخ قرطبة، كل هؤلاء ممن قالوا بان يقع واحدة. ونقله ابن المنذر عن اصحاب ابن عباس، يعني منسوب الى بعض الصحابة كابي موسى وابن عباس، ونسب ايضا الى علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، ونسب ايضا الى بعض التابعين وبعض العلماء، فنسب الى طاووس وعطاء وجابر بن زيد، ونسب الى وقلبه علماء او مشاهير الزيدية كالهادي والقاسم والناصر والباقر واحمد بن عيسى عبد الله بن موسى وغيرهم. واشتغل ايضا عن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، فهؤلاء جمهرة من قلبه بهذا القول. وحكاه ايضا عن جماعة من مشايخ قرطبة يعني الاندلسيين، ونقله ابن المنذر عن اصحاب ابن عباس. واستدل الجمهور اللي قال ايه ثلاثة بثلاثة بحديث ركامة ابن عبد الله انه طلق امرأته سهيمة البتة، البتة يعني ثلاث، طلقها البتة يعني ثلاث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، يؤكد عليه، قال والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه. طيب بدأ يشهد لأنها تحسب واحدة، أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وفي إسناده الزبير ابن سعيد هاشم وقد ضعفه غير واحد، وقيل إنه متروك، وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق وليس في الصحيح شيء من ذلك. وأرجح من الجميع حديث ابن عباس لأنه ده صحها الثابت في صحيح مسلم أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، صدر يعني بداية خلافة عمر، وفي بعض الروايات أنها هي سنتان وفي بعض الروايات أنها ثلاث، وصدرا من إمارة عمر الثلاث واحدة، فلما كان في عهد عمر تتابع أو تتايع الناس يعني تبع بعضهم بعض مستعجلين، فعمر قال ايش ده، فأمضاها عليهم، قال فأجازه عليهم يعني مشاها ثلاثة كما يتكلمون. فالظاهر أن عمر رضي الله تعالى عنه لا رأى هذا من باب المصلحة والتأديب أن يجري عليهم ذلك، لأنه يؤثر فيهم ويمنعهم من التتابع في هذا الخبر، لكن مضى على هذا العهد وما كان عليه الناس من الديانة، وانتقل الناس إلى نوع من الضعف، فأصبح هذا لا يؤثر فيهم، بل نتج عنه مفاسد أخرى أنهم لجأوا كانوا يفعلون ويلجأون إلى التحليل، فانتشر التحليل بسبب إيه؟ بسبب هذا. فيرى بعض العلماء أن من الحكمة أن نرجع إلى الإيه ونترك ما اختاره عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه رأى لمصلحة ثم ذهبت تلك المصلحة، فنرجع إلى الإيه إلى الأصل وهو أن الثلاث بواحدة والله أعلم. وهذا الحديث أصح ما ورد في الإيه في الباب كما ترون والله أعلم. تمام، سيأتي إن شاء الله تعالى. قال فصل ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، ولا يقع بالتحريم، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له من بعد له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره. هنا يا اخواني يعني سأشير الى نقطة معينة ننهي بها الكلام اليوم، وهي انه متى يجوز للرجل ان يراجع زوجته. الرجل اذا طلق طلقة او طلقتين فله ان يراجع زوجته، يراجعها في فترة العدة، فإن خرجت من العدة تسمى بانت بينونة صغرى. يبقى في معنا ينبغي أن نفهم تلك المصطلحات الفقهية. في شيء اسمه البينونة الصغرى، يقال فلانة بانت من زوجها بينونة صغرى، وفلانة بانت من زوجها بينونة كبرى. البينونة الصغرى أن يطلق الرجل زوجة أو زوجته طلقة واحدة أو طلقتين ثم يتركها فتنقض العدة ولم يراجعها، فتخرج من العدة وتصبح حرة نفسها، لكن من حقه أن يعقد عليها من جديد. بس هنا ما دام خرجت من العدة تحتاج إلى عقد جديد للولي ومهر لو فرض عليه مهر، يعني هو يصبح خاطبا من الخطاب. فالآن طلقها الطلقة الأولى فحاضت مرة، الثانية، الثالثة، بعد ما انتهت الحيضة الثالثة اغتسلت انتهت عدتها، أصبحت الآن يمكن أن يتزوجها أو يعقد عليها غير من كان معه، ويحل لزوجها أن يرجع يخطبها ويعقد عليها الولي ما دام طلق واحدة أو اثنتين. ليش؟ لأنها لما بانت منه بانت بينونة صغرى. لو راجعها في العدة يا إخواني يستطيع أن يراجعها بدون رضاها، بدون رضا الولي، بدون عقد، بدون شهود، بدون مهر، لأنها ما زالت إيه؟ ما دامت في العدة، قال لها أنت طالق، وما زالت ما مضت لم تمضي ثلاث حيض اللي هي ثلاثة قروء، فيقول يا فلانة اشهدوا راجعتها، خلاص رجعت إيه؟ تحسب عليه الطلقة وراجعها في المرة الأولى، المرة الثانية نفس الشيء، تمام؟ إن تركها حتى تخرج من العدة تسمى إيه؟ بانت بينونة صغرى. فالتي بانت بينونة صغرى هي التي طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين وخرجت من العدة، وبالتالي يحل له أن يعيد العقد عليها مرة أخرى ويتزوجها، تمام؟ دي اسمها بينونة صغرى. البينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثة، دي بينونة كبرى. ليش؟ لأنه لم يعد يحل له سواء كانت في العدة ولا خرجت، خلاص إذا طلقها مرة والثانية وجاء الثالثة طلقها أنت طالق، خلاص بانت بينونة كبرى، حتى وهي في العدة، حتى وهي في العدة، خلاص هي سواء في العدة ولا خرجت، خلاص ما دام الإيه؟ فاسمها بانت بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد كما ذكر الله حتى تنكح زوجا غيره. فالبينونة الكبرى لابد أن يتزوجها إنسان، وبعدين بعد ما يشبع منها وتشبع منها خلاص يطلقها، وبعدين ساعتها يرجع زوجها إيه؟ يرجع يخطبها ويبدأ يعد الطلقات من جديد. خلاص الثلاثة اللي هو إيه؟ طلقها لما تزوجها واحد وطلقها ورجع الزوج الأول يبدأ من جديد، يبدأ يعد واحد اثنين ثلاثة أمام ثلاثة ثلاثة طلقات. فده الفرق دي اللي نريد أن نحن نقف عندها، اللي هي البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. المرأة التي بانت بينونة صغرى هي من طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين وخرجت من العدة فيقال لها أنها بانت بينونة صغرى، وفي تلك الحالة لزوجها أن يرجع إليها بثيئة بعقد جديد ومهر جديد وولي. دي البينونة الصغرى. البينونة الكبرى أشد، وهي إذا طلقها ثلاثة خرجت من العدة أم لم تخرج فقد بانت منه ولا يحل له أن يعقد عليها عقدا جديدا ولا أن يتزوجها كما ذكر الله عز وجل من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وبعد ما يتزوجها ويطلقها، بس كما قلنا على غير نظام التحليل مش محلل، لا ده زوج حقيقي رغب فيها ووافقت وتزوجها وبعدين عاش معاها سنة وتعب منها ولا تعبت منه قالت له طلقني، او هو يعني تعب منه قال انت طالق طلقها خرجت من عدتها رجع الزوج الاول يتذكر ليه تاني رجع يخطبها، ممكن يخطبها في تلك الحالة ويبدأ العداد يعد من ايه من جديد لحد ما يطلقها ثلاثة تنين وبعدين ايه تفلت منه. نعم ها؟ لا ولو انتهت، لكن ما حتى لو لم تغتسل يعتبر ايه؟ يعتبر انتهت.
تمام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.